الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا: أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه النبي: يا غلام احفظ الله يحفظك، ومع الجزء الثاني بين يدي هذا الحديث. وهذا هو اللقاء الثالث، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذا الحديث المبارك، حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وأخرجه الإمام أحمد في المسند، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت غلاما وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعن فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ما زلنا إخوتاه بين يدي هذا الحديث المبارك نستخرج فوائده وأحكامه. وانتهى بنا الحديث في اللقاء الماضي عند قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. وقلنا فيما مضى لكي نصل الحاضر بالماضي أن هذا الجزء من الحديث فيه تقرير وتأكيد لما جاء في القرآن الكريم في قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وبدأنا نقف أمام المسألة وعلمنا أن المسألة تنقسم إلى قسمين: مسألة عبادة ومسألة طلب. فالدعاء في قول نبينا صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وكما بينت لكم أن هذا هو الصحيح. أما المشتهر على ألسنة العامة الدعاء مخ العبادة فليس بحديث، ليس بحديث، ولا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إنما الثابت عن النبي الدعاء هو العبادة. وقلنا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة، وفصلنا فيه في الدرس الذي مضى، ودعاء مسألة أي طالب، وهذا هو موضوع اللقاء. فبعد أن فصلنا في قضية دعاء العبادة وعلمنا مفهوم العبادة والطرق التي من خلالها نتعرف على العبادة في الأقوال والأعمال، تعالوا لنقف أمام القسم الثاني من المسألة، وهي مسألة الطلب. ومعناها أن يطلب السائل من ربه جل جلاله ما يحتاج إليه من أمر دينه أو دنياه. فلان ضاقت عليه السبل وضاق عليه الرزق، فيسأل ربه الرزق والبركة فيه، فهذا يسمى دعاء المسألة. ولذلك كان من الأذكار التي يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الجلسة بين السجدتين أنه كان يدعو فيقول: اللهم اغفر لي وارزقني واجبرني واهدني، إلى آخر ما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: اللهم ارزقني. فده دعاء مسألة، دعاء مسألة، أن تسأل ربك الرزق والبركة فيه. أيضا من دعاء المسألة مريض ويدعو ربه بالشفاء، ويأتي العواد فيدعون له بالشفاء، ويطبقون هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الدعاء للمريض: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أو اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، أو لا بأس طهور إن شاء الله، أو اللهم اشف أخانا فلانا وتسميه كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، فتسمي وتدعو. فده يسمى دعاء مسألة. أو فلان عاطل عن العمل ويبحث عن وظيفة فيلجأ إلى ربه سائلا أن ييسر له السبل ويهيئ له العمل، مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب، فدي اسمها دعاء المسألة. ودعاء المسألة يكون في أمر دين أو دنيا، يعني تسأل ربك من خيري الدنيا والآخرة، كما كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بجوامع الكلم، فلك أن تدعو فتقول: اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، أو تدعو بما ورد على مائدة القرآن كقول الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن هذا النوع الثاني من المسألة وهو دعاء الطلب أو المسألة، عندك شيء معين فتفزع إلى ربك به. وقضية سؤال الله الدنيا أمر مشروع دعا به النبي ودعا به الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، فلك أن تسأل ربك من خير الدنيا ومن خير الآخرة، وتتجنب الاعتداء في الدعاء، تتجنب الاعتداء في الدعاء. إيه معنى الاعتداء في الدعاء؟ أن تدعو بما يخالف العقيدة الصحيحة وتقع في الشركيات، كمن يدعو ربه سائلا بحق وجاه النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم: اللهم إني أسألك بحق نبيك. هذا شرك في الدعاء. لماذا؟ لأن قضية الدعاء لا واسطة فيها. اقرأ القرآن وتدبر، في أي مسألة تعرض على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يأتي الجواب من الله تعالى لنبيه أن يقول للسائل بكلمة قل. فمثلا يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، الآية. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحد. في كل مسألة يأمر الله نبيه أن يبلغ وأن يجيب السائلين بكذا وكذا وكذا، ويبدأ الجواب بكلمة قل، أي قل لهم يا محمد الجواب كذا. إلا في باب واحد، في باب الدعاء: وإذا سألك عبادي عني، لم يقل قل لهم إني قريب أبدا، لأن الدعاء لا واسطة فيه، بل تولى الله عز وجل الجواب بذاته، فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلا يجوز في باب الدعاء أن تسأل ربك بحق فلان أو بحق فلان أو بحق سيدي فلان والسيدة فلان، هذا من الشرك، حتى وإن كان من تسأل به ربك هو خاتم رسل الله محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن باب الدعاء لا واسطة فيه. وهذا بطبيعة الحال يقودنا لبيان مسألة هامة، وهي قضية الوسيلة الشرعية إلى الله رب العالمين. فالله تعالى أمرنا أن نتخذ إليه الوسيلة، فيا ترى ما هي الوسائل الشرعية التي من خلالها نتقرب إلى رب البرية جل جلاله ولا نقع في الاعتداء الذي يحجب عنا استجابة الدعاء؟ من الوسائل الشرعية أن تتوسل إلى ربك جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل جلاله. هذا هو الباب الأول الذي يتوسل به العبد إلى الرب جل في علاه. تتوسل بإيش؟ بأسماء الله، بصفات الله. ومن ذلك حديث عبد الله بن مسعود عند الإمام أحمد قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أصاب مسلما قط هم ولا حزن فقال: اللهم أنت ربي وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، أسألك أي أدعوك وألجأ إليك وأتوسل إليك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا، وفي رواية فرجا، والروايتان صحيحتان، فالحديث دليل على التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. ولذا كان من دعاء النبي: اللهم إني أسألك بأنك أنت الواحد الأحد، إلى آخر النصوص. فكان النبي يتوسل إلى ربه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. ومن المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، كما جاء في الصحيح من قول النبي عليه الصلاة والتسليم، قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وهذا الحديث لا يعني أن أسماء الله عز وجل محصورة في هذا العدد أبدا، ولكن معنى الحديث أن هناك من أسماء الله الحسنى 99 اسما، اللي يحصيها يدخل الجنة، ولا يمنع وجود أسماء لله عز وجل لم يعلمنا الرب بها، بدليل حديث عبد الله بن مسعود الذي ذكرته الآن، وفيه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني هناك من الأسماء لله عز وجل التي استأثر الله بها عنده ولم يعلم بها لا نبي ولا ملك. ولذا أيضا في حديث الشفاعة قال النبي عليه الصلاة والتسليم: فيلهمني ربي بعض المحامد أحمده بها لا تحضرني الآن، أي لا أعلمها الآن في الدنيا، متى وقتها؟ في ساحة العرض. الله عز وجل لبيان منزلة نبيه الأمين يلهمه بعض أسمائه جل جلاله التي يحمده النبي بها، فيكون بها الإذن في الشفاعة، يقول: فأحمده بها وأخر ساجدا، فيقول: يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. الحديث إذن لله 99 اسما، نعم، أي أعلمنا الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله، من أحصاها دخل الجنة، هذا باب إلى الجنة، وقل من يتمسك به ممن يزعمون طلب العلم الذين انشغلوا بالقيل والقال والطعن والسب والإسقاط، وإن سألت أحدهم عن أسماء الله الحسنى بمعانيها بمآلاتها بإحصائها قل أن يذكر لك اسما بدليله من كتاب الله أو من سنة رسول الله، ولكن مشغول بإيه؟ مشغول بقيل وقال. والنبي عليه الصلاة والتسليم يقول: إن الله كره لكم قيل وقال،
وكثرة السؤال وإضاعة المال، أو كما قال النبي فمشغولون بقيل وقال، غيبة ومجالس سوداء ومجالس فيها إغضاب للرحمن جل جلاله، هذا يطعن في عالم وهذا يسب داعية وهذا يحذر من كذا، والمسكين ليس من أهل العلم. يا ولدي الذي يناط بهم الحديث عن الناس هم الراسخون في العلم فقط، الراسخون في العلم من العلماء الجهابذة اللي عندهم إخلاص وعندهم ورع وعندهم تنزيل للنصوص على مناطقها، مش أي حد. يا ابن الله يبارك لك، يبقى الولد لا يحسن يتوضأ ويخوض في معضلات الأمور ويتكلم في العلماء ويتكلم في الدعاء، والولد لا يفرق بين زلة العالم وبين البدعة، بل لو سألت عن التأصيل الشرعي للفظة البدعة لغة وشرعا وحدود البدع وأقسام البدع، والله لا يحسن يتكلم، ويبدأ يتكلم في الناس ويصنف الناس، فإن لله وإن إليه راجعون. ولذا مزقت الأمة، فمش عارفين نفرق بين الزلة وبين البدعة، مش عارفين نفرق بين العالم الحريص على السنة الداعي للسنة الحريص على التوحيد والداعي للتوحيد وبدرت منه زلة أو انحرف في مسألة أو في مسائل، هذه تسمى زلة العالم، هي خطيرة نحذر منها ونحذر الناس من اتباعها، ونحفظ قدر العالم مش نسقطه ولا نذبحه. ابن حجر من أئمة السلف. طيب ابن حجر زل في باب الأسماء والصفات رضي الله عنه أرضاه، وأول بعض الصفات على منهج الأشاعرة، وكذلك الإمام النووي رضي الله تعالى عنه أرضاه، لكنهم أئمة كبار، ويأبى الله تعالى إن أن يكون الكمال له وحده، ولذلك لا يخلو عالم من زلة. فالعلماء يقولون عن مثل هذه الزلات تطوى ولا تروى، ويحفظ قدر العالم ويبين الصواب بالدليل، يبين الصواب من الدليل، ونزل الحسنات مع السيئات فتذوب سيئاته القليلة في بحر حسناته العظيمة من دفاع عن التوحيد وعن السنة والرد على أهل البدع. واضح؟ فدي اسمها زلة عالم محب للمنهج، لكن بشر يصيب ويخطئ، فنحذر من الزلة ولا نتبع الزلة ونصوبها بالدليل مع حفظ قدر العالم ومنزلة الداعية. الصنف الثاني الذي يتعمد الخطأ ويتعمد إضلال الناس ويلوي أعناق النصوص وهو في الأصل منسوب لأهل البدع، فهذا هو المبتدع، هذا هو الذي يشتد عليه. ورغم هذا له عندنا حق الإسلام من مناصحة ومن خوف عليه ومن تذكير، فبعضهم لا يحسن إلا الشدة، لكن لا يعرف دعوة المخالف، لا يعرف مناصحة المخالف، لا يعرف الخوف على المخالف، لا، همه التشفي، ولا يكون هذا إلا لمريض مرض القلب، عياذا بك اللهم. إن وجدت من نفسك إرادة التشفي فاعلم أن هذا حظ نفس وهذه علة وهذا مرض، لابد أن تبادر بالعلاج، والعلاج لا يكون إلا على مائدة القرآن والسنة. ترجع للمنهج، النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كاد يحترق ويقتل النفس خوفا على المشركين، والقرآن يقول لعلك باخع نفسك، يعني قاتل نفسك من شدة الحزن على أهل الشرك والكفر أنهم لم يهتدوا ولم يستجيبوا. هذا هو رسولنا. طب وهل هناك بدعة أعظم من الكفر بالله وأعظم من الشرك بالله؟ أبدا، ده على رأس البدع الكفر والشرك. كان النبي يدعوهم ويتحمل منهم الأذى، وكان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. مع مين؟ مع الكفار؟ أيوة. مع المشركين؟ أيوة. ما تصلوا عليه؟ عليه الصلاة. ما بالك بعلماء السنة ودعاة السنة؟ هذه الحملة المصعورة لشق صف الأمة وتمزيقها باسم الحرص على السنة، والسنة من هؤلاء والله براء. لو كانت سنة لحرصتم على مناصحتهم، لو كانت سنة لحرصتم على دعواتهم، لو كانت سنة لحرصتم على التواصل معهم، لأنهم إخوانكم. خذوا بأيديهم إلى رحمة الله وذكروهم بالدليل والحجة الدامغة الواضحة. لو كانت سنة، هل رأيتم مخالفا في زمن النبوة أسقطوه بلا بيان، ذبحوه بلا مناصحة وبلا خوف عليه؟ الإجابة لا، بل رأس الخوارج والبذرة الأولى لهم في عهد النبي في قصة ذي الخويصرة التميمي، هذا الرجل الذي جاء والنبي يقسم قسما بين أصحابه كما جاء في الصحيح بعد غزوة حنين، فقال: يا رسول الله اتق الله واعدل. ايه رأيك، بدعة ولا مش بدعة؟ دي اهو دراسة البدعة، هو ده اللي خرج من على شاكلته الخوارج كما يقول النبي الآن. قال: اتق الله واعدل. قال: ويلك، خبت وخسرت بالضم، وقرئت بالفتح، أي خبت أنت وخسرت إن لم أعدل، إن لم أعدل. قام له عمر: دعني أقطع عنق هذا المنافق يا رسول. قال: لا، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. يا الله، لأنه في الظاهر من أصحاب النبي، في الظاهر مسلم، لكنه أبطن النفاق والكفر. ثم قال النبي: سيخرج من ضئضئ هذا، أي على شكلة هذا الرجل من أتباعه، من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. انتبه، لهم عبادة، أي وعباد، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني قراءة لسان فقط، ما فيش فهم. كثيرون هؤلاء يلجؤون لبعض النصوص عن السلف الصالح في باب الشدة على المخالف دون فهم، ويسقطونها دون فهم. السلف عندما اشتدوا على المخالف اشتدوا على من؟ على رؤوس الضلال يا إخوة، من المبتدعين الأصليين، زي المرجئة، زي الجهمية، زي الخوارج، زي اللي رؤوس الضلال والغلاة. فصاحبنا ياخذ هذه النصوص، والنصوص صحيحة، ولكن أخطأ في باب التنزيل، ينزلها على عالم من علماء السنة، وداع يحب التوحيد ويدعو الناس إليه، يحب السنة ويرغب الناس فيها، ولكنه أخطأ أو زل أو سقط في مسألة من المسائل. فالمسكين ماذا صنع؟ جاء بالنص الصحيح وأخطأ في تنزيل النص، أخطأ في تنزيل النص. يا ولدي، هذا لا يشمل هذا، فانتبه بارك الله فيك. لذا لا يتكلم في هذا الباب إلا من؟ العلماء الأنقياء الأتقياء، ما عندهمش حظوظ نفس، عندهم إخلاص وورع. رضي الله عن إمام النقد الإمام البخاري، الذي كان ينقد حرصا على السنة وحرصا على الرواية، وكان يقول: إني أخشى أن ألقى الله تعالى بغيبة مسلم في صحيفتي. غيبة ده مين ده يا إخوة؟ الإمام البخاري. يبقى اللي يتكلم عن أصناف الناس مين؟ العلماء. أنت يا صغير حصل العلم وانشغل بتحصيل العلم، اشغل نفسك، إن لم تختم القرآن اختم القرآن هذا أنفع لك. اشغل نفسك، إن لم تقرأ كتابا في التفسير اقرأ كتابا في التفسير واجمع القرآن كاملا في كتاب مختصر في معاني القرآن. إن لم تكن قد حصلت الفقه حصل الفقه، حصل بابا في الفقه، واذكر المسألة بدليلها واشغل نفسك بهذا أنفع لك. هقول لك اشغل نفسك وعد عد سيئاتك ونضمن لك ألا تقل حسناتك. اقعد كده مع نفسك عد السيئات والمخلفات عندك انت، شوف حالك مع الصلوات الخمس، شوف حالك مع مجالس العلم، شوف حالك مع صلة الأرحام، شوف حالك مع زوجة إن كنت زوجا، شوف حالك مع ولد إن كنت أبا، شوف حالك مع جارك، شوف حالك مع حال الأمة المسلمة وعد السيئات، أضمن لك ألا تقل الحسنات، كما قال عبد الله بن مسعود لهؤلاء الذين خالفوا: لو جلسوا يعدون سيئاتهم فأنا أضمن ألا تقل حسناتهم، ألا تقل حسناتهم. فدي قضية من القضايا الخطيرة جدا. يبقى المبتدع هو الذي تعمد الخطأ ولوى أعناق النصوص وأراد أن يضل الأمة، فهذا شيطان مريض، لأن من صفات الشيطان أنه قال للرحمن: ولأضلنهم، وقال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هذا هو الشيطان اللي يحذر منه. يبقى بينسب لفرقة بدعية أو حزب بدعي يدعو للبدع ويروج لها ويريد إضلال الناس عن المنهج. ما رأينا مثلا من أمثال هؤلاء الشباب من يجعل مثلا سلسلة في الرد على ميزو اللي عمال ليل نهار يسب في السنة ويطعن في الأئمة، ايه رأيكم ده مبتدع ولا ايه ده، ولا من أهل السنة؟ ده مش ده مبتدع؟ طب ده محدش بيرد عليه ليه؟ محدش بيعمل له منهج اسقاط ليه؟ طيب اللي اسمه الراشد ده ولا مصطفى وليس براشد، اللي يقول لك الخمر مش حرام وبيهدم السنن وبيطعن في القرآن وبيهمز الصحابة، ده مش مبتدع؟ من له هذا ليدافع عن سنة النبي ويدافع عن منهج النبي؟ واضح؟ طيب اللي اسمه البحيري ده اللي يطعن في الأئمة ويسب الأئمة، ده مش مبتدع ده ولا ايه؟ ده ما فيش حد يرد عليه ويكفي الأمة شره؟ أبو حملات اللي عامل فيلم مولانا بيطعن في الإسلام وفي ثوابت المسلمين ويروج للكفر وللمبتدعين، ده ما حدش يرد عليه ولا ايه ده ولا ايه يعني؟ وغيره 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 وغيره. انما الشيخ ابو اسحاق الحويني شفاه الله وعافاه يتعمل له سلاسل ومساجد قاعده ليل نهار تخلي الشباب تطعن في العلماء الاكابر علماء السنه، وهكذا. احنا بس بنذكر ايه حاجات بسيطه يعني. وهذا من الخزي، وهذه انتكاسة في الفهم للمنهج. ليس هذا هو منهج الإسلام، ليس هذا هو منهج أهل السنة. أهل السنة إخوة أرحم الناس بالناس، أهل السنة أعدل الناس، فيهم إنصاف، فيهم ورع، فيهم تقوى. يبقى نفرق بين الزلة وبين البدعة الفتنة، واضح؟ طيب. ولذلك ابن القيم لما اختلف مع أحد مشايخه الإمام الهروي، وذكرت هذا كثيرا عشان نريد أن يعني نعصم الشباب من الزلل في هذا الباب لضيق فكرهم ولفهمهم، وبينساقوا خلف أناس ربنا عافينا وإياكم من شرهم، لأنهم شر على هذه الأمة، مزقوا صفها يحذرون من الحزبية وهم جعلوا نفسهم حزبا يوالى ويعاد عليه بل جعلوا لمشايخهم عصمة بلسان حالهم وأنهم لا يخطئون، فالدين ما جاء من عند هؤلاء، أما من عند غيرهم فليس بدين، تراهم مع أخطاء غيرهم أسودا. طب شيخك ما بيغلطش، يبرر له ويتجاوز عن أخطاء. جعلت له عصمة يا ولدي، ودي مشكلة، ولا عصمة لأحد بعد رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. ويبدأ يحطوا ألقاب لمشايخهم عجيبة، جعلهم أعلى من الإمام أحمد بن حنبل وأعلى من الأئمة الأربعة. يا رب سلم يا ابني مهلا، الله يبارك لك، اهدأ، الله يصلح حالك وتدبر أمرك. فدي قضايا خطيرة جدا. فنقول لك يا ولد، الإمام ابن القيم لما اختلف مع الإمام الهروي صاحب منازل السائرين وكان له شطحات في كتابه، يقول ابن القيم يصنف كتابا اسمه مدارج السالكين عشان يصوب الأخطاء الموجودة فين؟ في منازل السائرين. خد متن كتاب الإمام الهروي وبدأ يشوف الخطأ يصوبه، بل وأبقى على كثير من الألفاظ اللي بيستخدمها الصوفية لأنها لا تؤثر على المنهج. لما تقرأ كده في المدارج يقول لك المقام، طب ما دي من ألفاظ الصوفية، لكن أبقاها ابن القيم كما قالها الإمام الهروي، واضح؟ المقام كذا، المنزلة كذا، إلى آخره، دي كلها من ألفاظ الصوفية لكن أبقاها الإمام لأنها لا تتعارض مع المنهج. لكن الشطحات صوبها، ثم قال رحمه الله شيخنا، يا الله على هذه الكلمة لو يتعلمها الشباب، شيخنا حبيب إلى قلبنا، لكن الحق أحب إلينا من شيخنا، فصوب بأدب وحفظ قدر الشيخ وفي تصويبه رحمة للشيخ. ولذلك أقول لك مع الزلة لابد أن تشتد في تصويبها وبيانها وتحذر الناس من اتباعها، لكن تحفظ قدر من زل إن كان من أهل الحق ومحب للحق وداعي للحق. كثيرون يا إخوة من الشباب اللي بيتكلموا اليوم كان سبب هدايتهم على يد من يجرحونهم اليوم وانقلبوا، فإن لله وإن إليه راجعون. فهو المسكين لا يفرق بين الفتنة وبين الزلة، ودي قضايا خطيرة جدا، قضايا منهجية. لذا أقول لا يتكلم في الناس إلا العلماء، صيانة للمنهج، صيانة للشرع، ومش أي علماء، الراسخون في العلم. ارجع مثلا كده للشيخ ابن باز رحمه الله وانظر إلى منهجه في التعامل مع المخالف. تقول له يا فلان ذكرت أحدهم في ألمانيا، مش هنا فقط، في كل مكان هم منتشرون. تقول يا ولد تعالى، من من أئمة العصر الذين ماتوا تأخذ بقولهم؟ فسكت. قلت له ما فيش حد ولا ايه؟ طب ايه رايك في شيخ ابن باز؟ قال لي في ايه يعني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. قلت له في التعامل مع المخالف. طب انا اذكر لك اثارا عن ابن باز رحمه الله كيف تعامل مع المخالفين. كان يراسلهم بالرسائل، ومجموع الفتاوى عندك موجوده، رسائله لكل المبتدعين، كيف كان يراسلهم بادب ويذكرهم بادب ويرفع أقدارهم، حتى بمجرد أن تأتي الرسالة ينصاعوا ويسمعوا ويستجيبوا. مش ده منهج يا ابني؟ لا، أصل الشيخ ابن باز كانت منزلته ومنصبه يتطلب ده. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ابني منصب إيه؟ يا ابني ده دين، دين ملوش علاقة بمناصب يا ابني، ده دين، ده حق. طب بلاش الشيخ ابن باز، إيه رأيك في العثيمين؟ يا إخوة والله معظم هؤلاء يجرحون حتى ابن عثيمين، ولكنه لأنه قام لا يستطيعون أن يتجرأوا، لأنه قام فما يقدرش يجهر، لكن بينه وبين نفسه مش عاجبه ابن عثيمين. ذكرت لأحدهم قولة ابن عثيمين في جماعة التبليغ والدعوة. شوف إنصاف العالم لما سئل عنهم قال عندنا في المملكة العربية السعودية يختلفون عن غيرهم في بلاد أخرى، وهؤلاء لهم وعليهم لهم فضل في كذا وكذا، وذكر صفاتهم الطيبة، وعليهم قلة العلم فيعلموا ويناصحوا. ده كلام مين ده؟ كلام العثيمين، ورجع لمجموع الفتاوى يا أخي، والله بالنص منصوصة، منصوصة بالنص. ما عجبهوش، لا أصل الشيخ ما كانش على دراية بحالهم، وانت اللي على دراية. العثيمين مش على دراية بما يجيب عنه، وانت يا ولدي على دراية. يا رب سلم. وأذكر أن أحدهم أتحدث معه في مسألة فذكرت الشيخ العثيمين، قال لي أنا بختلف مع الشيخ العثيمين، الولد عنده 19 سنة. قلت له أنت بتختلف مع الشيخ العثيمين؟ وأنا لا مقام لي بينكم، سلام عليكم. إذا كان بتختلف عن العثيمين هتقول فيا أنا إيه؟ سلام عليكم يا ابني، مع السلامة، الله يرضى عليك، أنت لا تجالس. ولذلك أعجبتني فتوى للشيخ علي درويش حفظه الله، سأله سائل عن مثل هؤلاء الشباب، والله يا إخوان جملة طالما راودت قلبي، قال بالنص: هؤلاء لا يناقشوا ولا يجالسوا ولكن يهجروا. شوف فكر الفقيه، هؤلاء لا يناقشوا ولا يجالسوا بل يهجروا. حفظ الله الشيخ علي درويش وبارك الله في علمه ونفع الله به، اللهم آمين. هكذا كلام العالم، كلام منضبط، كلام الحريص على أمة، حريص على منهج. إذن نعود لمسألتنا وقضيتنا الأولى، ولكن هذا التعريج للبيان، لأن في شباب كثر الآن في كل مكان تجد لهم نشاط في هذا الباب لإغار الصدور ولإبعاد الناس عن العلماء وعن الدعاء وإسقاط الدعاء وإسقاط العلماء، وعندهم بقى قواميس، ده مميع وده ضل مضل، وده يا ابن الله يصلح حالك. ولو سألته عن معنى مميع ما يعرف. طيب، يبقى المسألة الأولى إن أسماء الله الحسنى وصفاته لا تحصر في عدد، لأن النبي سيعلمه ربه يوم القيامة محامد يحمده بها وتكون الشفاعة. أما 99 من أحصاها دخل الجنة. فقلت لك هؤلاء الشباب لو شغلوا أنفسهم بهذا الباب فهو باب إلى الجنة. يحفظ بس 99 اسما من أسماء الله الحسنى، يعرف معانيها، يعرف أدلتها، يعرف كيف يتعبد الله بها، يحفظها. يبقى معنى الإحصاء حفظ، معرفة معنى أن يتعبد الله بها. علمت أن من أسماء ربك الرحمن، أي ذو الرحمة الواسعة، لأنها صيغة مبالغة. دليل من القرآن الرحمن الرحيم، دليل من السنة آخر حديث في صحيح الجامع للإمام البخاري، قال فيه النبي كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يبقى معناه ذو الرحمة الواسعة، دليل من القرآن والسنة ذكرنا. كيف أتعبد بهذا الاسم الرحمن؟ أتعبد بعبادة الرجاء، فرحمته واسعة، إذن علي أن أحسن به الظن بحسن العمل، وأن أكون رحيما، لأن النبي قال الراحمون يرحمهم الرحمن. يبقى لابد أن أتعبد بهذه العبادة، إن أنا أرحم الخلق ويكون عندي حسن رجاء في ربي عز وجل. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، إن أتاني يمشي أتيته أرولة الحديث. يبقى أشغل نفسك بالتعبد بهذا الاسم، يبقى ده معنى الإحصاء، إنك تاخد الاسم تعرف معناه في حق الله، تعرف دليله من الكتاب والسنة، تعرف كيف تتعبد بهذا الاسم، تعرف كيف تتعبد بهذا الاسم. ومعلوم أن الاسم يتضمن صفة، فتثبت الاسم لربك، فهي اسم ذات الرحمن يتضمن صفة الرحمة، بل باللزوم يتضمن القدرة والحياة والعلم والسمع والبصر إلى آخره، لدلالات الأسماء في لغة العرب التضمن والتطابق واللزوم في الأسماء والصفات، تضمن والتطابق واللزوم. فعندما أقول لك الرحمن تقول لي هذا الاسم دلالته بالمطابقة يدل على اسم الذات الرحمن وصفة الرحمة، دي اسمها المطابقة. يبقى المطابقة يدل على ايه؟ الاسم والصفة معا. طيب وتقول لي يدل بالتضمن على صفة الرحمة واحدة ايه؟ او على اسم الذات الرحمن بالتضمن، يبقى احدى الامرين. وباللزوم اي الصفات التي يستلزمها هذا الاسم، منها الحياة، لان الرحمن لابد ان تكون له حياة، منها العلم، رحمن يبقى بعلم، منها الحكمة، القدرة، حتى تصل رحمته يبقى فيه ايه؟ لزوم القدرة. وهكذا دلالات الأسماء والصفات، من أحصاها دخل الجنة. فهل يا ترى تمسكنا بهذا الباب؟ هي دي قضية، من أحصاها دخل الجنة، أدي واحد. يبقى أول باب في الوسيلة الشرعية التوسل بإيه؟ أيوة، بالأسماء والصفات والأفعال، كلام جميل. الباب الثاني التوسل بالدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والرشد التوفيق والسداد لكل حق وخير، ودي أعظم منزلة، أن تسدد. يبقى تفزع إلى ربك بالدعاء. ولذلك دخل الوقت، عندما أجذبت الأرض في المدينة وقل الماء في زمن الفاروق عمر رضي الله عن عمر، قال عمر فقه عمر: اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا أما وقد مات فإنا نستسقي بعم نبينا، ادعو يا عباس. فدعا العباس وأمن القوم، فنزل الغيث من السماء مدرارا، فلقب العباس بساق الحرمين رضي الله عنه، عم رسول الله. فهنا التوسل بالدعاء أي بدعاء العباس. لا يجوز التوسل بالنبي الآن، النبي قد مات، لكن في حياة النبي لما يحصل جاد بنروح للنبي يدعينا، كما جاء في الصحيح وذكرت هذا آنفا في الدرس في دروس مضت، عندما وقف النبي على المنبر يوم الجمعة ودخل الداخل: يا رسول الله أجدبت الأرض وامتنعت السماء عن قطرها، فادعوا الله لنا. ماذا صنع النبي؟ قال الراوي: فرفع النبي يديه على المنبر حتى ظهر بياض إبطيه وسأل ربه السقيا، يقول: وكانت السماء صحوة فرأينا السحب تتجمع ونزل الغيث بأمر الله رب العالمين. يبقى ده وسيلة بالدعاء، بدعاء النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهو ده اللي البعض فهموه خطأ في موضع آخر وأجازوا التوسل بحق النبي وجاء النبي، في قصة الرجل الذي كان قد فقد بصره وأتى النبي وقال: ادعو الله لي. فقال: توضأ وصلى ركعتين ثم سر ربك بحق محمد. الرجل هنا النبي كان في حياته، والرجل صلى ركعتين ودعا، ودعا بحق أي بدعاء النبي محمد، لأن النبي دعا له لا بشخصه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة هذا، أنه لا يجوز التوسل بالأشخاص، وإلا لفعلها عمر بعد موت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وده فقه عمر، قال: اللهم إن كنا نستسقي بنبينا أما وقد مات فإننا نستسقي بعم نبينا. يبقى الدعاء، يبقى النوع الثاني من الوسيلة الشرعية أن تدعو ربك جل جلاله. دخل؟ طيب قولوا كما يقول المؤذن ونكمل عقب النداء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فما كما ذكرت أن الوسيلة الثانية تكون بالدعاء، تكون بالدعاء. الوسيلة الثالثة تكون بعملك الصالح، تكون بعملك الصالح. الدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة فسدت عليهم باب الغار، فقالوا: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، بصالح أعمالكم. فقام أحدهم يقول: اللهم، كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لأغبق قبلهما أهلا ولا مالا. أغبق الغبوق هو إناء اللبن، يعني الطعام أو الشراب، أي لا أقدم على أبي وأمي في الطعام أو الشراب لا زوجة ولا ولد ولا خادم، لأن المال يعني الخدم. وكنت لأغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما، يعني في العمل اتأخر، فلم أروح عليهما حتى نام. عاد إلى البيت وجد أبويه نائمين، قال: فحلبت غبوقهما وحملته على يدي ووقفت عند رأسيهما، والأطفال عند قدمي يتضاغون من شدة الجوع، حتى طلع الفجر فاستيقظا فشرب غبوقهما. اللهم، إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي: فتحركت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقام الثاني يقول: اللهم، كانت لي ابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها يوما فأبت، أي أراد أن يرتكب معها الفاحشة، رفضت لأنها عفيفة. قال: فتركتها حتى ألمت بها سنة، أي اشتد عليها الفقر والحاجة، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت. شوف شدة الحاجة. قال: فلما قعدت منها مقعد الرجال من النساء، وفي رواية بين شعبها الأربع، قالت: عبد الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، إياك والفاحشة، إياك والمعصية، إن أردت فالزواج، إنما الفاحشة لا. قال: فتركتها وتركت لها الدنانير. اللهم، إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي: فتحركت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقام الثالث يقول: اللهم، كان لي أجراء يعملون، فأعطيت كل أجير أجره إلا رجل، ترك ماله وانصرف، فثمرت له ماله، يعني عامل بالعمال نسي أن يأخذ أجره ومشي، اشتغل وخلص ومشي. ماذا فعل هذا الرجل الصالح صاحب العمل؟ قال: ثمرت له ماله، يعني كان يكفي أن يدخره له عند عودته يعطيه، أبدا، أراد أن يصلح له المال فأدخله في التجارة. هذا رجل تاجر كبير، فالأجر بتاع الرجل حطه له في التجارة. قال: فثمرت له ماله من الاستثمار، من زيادة المال بالتجارة. قال: ثم جاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. ذكره، قال: كل ما ترى هو لك. فنظر إلى واد من إبل وغنم، قال: يا عبد الله، أتسخر بي؟ قلت: والله هو لك. فاستاقه أمامه وانصرف. اللهم، إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فانفرجت الصخرة، وخرجوا جميعا يمشون، أو كما قال النبي. فهنا الوسيلة كانت بإيش؟ بالعمل الصالح. فأنت لك أن تقول مثلا: اللهم إني أسألك بإيماني بك واتباعي لنبيك أن تغفر ذنبي، أو تعطيني كذا، تمنحني كذا، تذهب همي. هذه وسيلة شرعية، فأنت تتوسل بالإيمان، والإيمان عمل. تتوسل بالمتابعة للنبي، والمتابعة عمل، فهذا عمل صالح. مثلا ربنا من عليك خشعت في ركعتين، فتقول يا رب بهاتين الركعتين اللتين خشعت فيهما لك اغفر ذنبي وارفع كذا، يجوز. هذا كله في باب الوسيلة الشرعية، تتوسل لله بعمل صالح، بعمل صالح. يبقى دي الوسيلة الشرعية، بالأسماء والصفات، بالدعاء، بالأعمال الصالحات، بالأعمال أصل. لكن لا يجوز التوسل بجاه النبي ولا بقبر فلان ولا بسيدي علان، هذا كله من الشرك. وعندما نقول من الشرك، ده اسمه حكم إطلاق مش معين، علشان الخطأ بيجي منين يا إخوة؟ كثير من شبابنا ما عندوش علم بالأحكام ولا بمناطات الأحكام، فلا يفرق بين الإطلاق وبين التعيين، ودي قضية خطيرة جدا. فعندما نقول، وأكثر من مرة أذكر الشباب، عندما نقول لك تارك الصلاة كافر، ده اسمه حكم مطلق. لكن تيجي تقول لي محمد أبو عاصم ما بيصليش، ما أقدرش أقول إنه كافر. ما أنت لسه بتقول تارك الصلاة كافر. أيوة ده حكم مطلق، إنما المعين ده لازم أسأله ليه ما بيصليش، ما أقدرش أكفره قبل إقامة حجة، قبل توافر شروط وانتفاء موانع. فأقول له تعالى يا أبو عاصم اجلس جنبي يا ابني، بتصليش ليه؟ يقول لي ما عرفش أصلي يا عم الشيخ. نكفره ولا نعلمه؟ نعلمه، ده جاهل ما عرفش يصلي. طب تعالى يا ابني نعلمك الصلاة، اعمل كذا وكذا وكذا، والنبي قال كذا وكذا، وصلي يا ابني. ما بتصليش ليه؟ والله يا عم الشيخ أنا لسه داخل الإسلام النهاردة. رحمك الله، حديث عهد الإسلام، نكفره؟ ده هو جاي من الكفر اهو وجيل الإسلام، نبدأ نعلمه ونصبر عليه لما يتعلم، وهكذا. لأن احنا عندنا شروط وموانع. الشروط: واحد العلم، اثنين القصد، ثلاثة الاختيار، أربعة عدم الشبهة. يبقى الموانع ايه؟ الجهل. والجهل ينقسم قسمين: جهل من كسبك لا تعذر به، وجهل من غير كسبك تعذر به. يعني ايه؟ جهل من كسبي، العلم موجود وانا اللي مش عايز اتعلم، لا تعذر. الحجة واضحة وانا مكبر دماغي عن العلم، لا تعذر. انما انا بعيد عن العلم واجواء العلم وانقطاع عن العلم، يعذر، يعذر بجهله ونعلمه. زي الأعرابي اللي جه من البادية راح للنبي وبال في مسجد النبي، وقام له الصحابة قال دعوه لا تزرموه. حتى أبو هريرة في بداية الحديث يقول لك بال أعرابي، يعني افهم، ما قالكش اسم الرجل، بيقول لك أعرابي يعني افهم. يلي هتقرأ هذا الحديث أن أبا هريرة الصحابي الجليل يعتذر من بداية الرواية نيابة عن الرجل، بيقول لك افهموا أن الرجل ده أعرابي. يعني أعرابي؟ يعني جاي من الصحراء، من البادية، بعيد عن البيئة العلمية، بعيد عن النبي وبعيد عن أصحاب النبي، فمعذور بجهله. فهمت حاجة؟ فهمت حاجة حجاول؟ يقول لك بال أعرابي في مسجد النبي، فقام له الناس فقال النبي دعوه لا تزرموه، أي لا تقطعوا بولاته، سيبوه يبول خلص. الرجل طبعا شاف المشهد ده وبراحته بقى خلص براحته. فلما فرغ دعاه النبي بعد أن أمر رجلا أن يأتي بذنوب الماء، ذنوب مية يعني دلو مية، جاردة المية باللغة الدارجة، جاردة ملا مية، وراح صبه على إيه؟ على البول. فعلمنا حكمه لما يكون في بول ادلوا عليه الماء يطهر. خلاص يا عم الحاج أوان، عندنا طفل صغير جه المسجد وبال في المسجد، نموته؟ لا، أسيبه يبول، وبعد ما يخلص هات انت شوية مية كده ورشها، لكن ما تعذبش الطفل، ده طفل هنعمل له ايه؟ طيب خلاص سيبه لغاية ما يخلص. وبعد احنا ننظر ونعلم الأب بعد كده يبقى هات له حفاضة بقى اعمل كذا كذا ونذكره بالله ونعلمه، أو إذا كان الطفل صغير جدا لا يدرك وممكن يعمل لك مشاكل فحاول توقفه جنبك تجلس تشيله وانت بتصلي. المهم يعني لكن ما تقولوش ما تجيبهوش، يبقى تخالف السنة. النبي كان يصلي ويحمل أمامة بنت زينب، يصلي والحسن على ظهر النبي، ها النبي يصلي يقول لك أدخل الصلاة أنوي الإطالة فأسمع بكاء الصبي، بكاء إيش الصبي، فأتجوز رحمة بأمه. ما تصلوا عليه، مش نطرد الأطفال، هنطردهم ونطردهم في إيه؟ هيروحوا برا، هيسبوا ويلعنوا برا، يتربوا فين؟ في الشارع، لا يتربوا هنا في عينينا هنا في مساجدنا، يشوفوا المصلين والراكعين والساجدين، يسمع آية من القرآن، يسمع حديث، الطفل بيخزن ويلقط، واضح، فيتربى في البيئة الإيمانية، مش كله غضبان ويبص يا عم سيب الواد سيب البيت، سيبهم في المسجد بيننا. هكذا كان مسجد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك شوف فقه الإمام الشوكاني لما كان بيصلي إماما يوما والعمة بتاعته تفكت أثناء الصلاة، وكان عمة بقى كان عندهم عمة مع الشيخ هواري يعني ممكن تكون 10 متر عمة، فأثناء الصلاة عمال يلف العمة، الله أكبر. وبعد ما خلص جاءه أحدهم من هؤلاء المتنطعين، مش يخلي يقول له ده العالم بتاعنا ده إمامنا، ومعنى أنه عمل كده يعني فقيه عارف بيعمل إيه. ما في ناس كده يا أخي الغباء جند، تلاقي الغباء طامس على وجهه، يا ده الشيخ اللي عمل، اسكو اتعلي ده الشيخ يا انت، ويعمل لك كده هو كتك القرف، روح ابعد عننا. المهم فجاءه بعد الصلاة قال يا إمام قمت بلف العمامة في الصلاة، انت عمال تلف العمامة. قال شوف فقه العالم، قال وحمل ولف العمامة أيسر من حمل أمامة. طبعا ده للفقهاء بس، إنما السائل المطمئن مش هيفهم يعني إيه، وتلاقيه برضو مش عارف يعني يعني عايز يقول له أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يصلي إماما بالمسلمين ويحمل أمامة بنت زينب حفيدته وهو قائم، فإن ركع وضعها، إن رفع حملها، إن سجد وضعها، إن قعد حملها طول الصلاة. إيه رأيك؟ يتحرك قد إيه النبي؟ كتير ولا لا؟ كتير قوي. وده مين؟ ده النبي. يعني يقول لك الحركة داخل الصلاة إن كانت لمصلحة لا تؤثر على الصلاة، بس العلم بقى صح كده، يبقى نقول له ولف العمامة أيسر من حمل أمامة. فالفقه تبقى عارف مع من تتكلم، أنت راح تكلم من؟ أنت بتكلم إمام الشوكاني إمام أهل اليمن رضي الله عنه، تروح تقول له بتلف العمامة يا راجل اسكت، واضح؟ فدي قضايا لازم نخلي بالنا منها، أو يسأل بأدب. فالشاهد هنا يا إخوة إن ده أعرابي يعني يعذر بجهله، فالنبي قال دعوه لا تزرموه أي لا تقطعوا بولاته. الراجل باش خلص وجبنا شوية مية وسكبنا على البول وننصحه ونعلمه. دعاه النبي فقال يا أعرابي، حتى يا أعرابي ما زلنا مع يا أعرابي، ما قالوش يا ذا الخويصرة اليماني، ما اسمه كده ذو الخويصرة اليماني، لان في اتنين ذو الخويصرة، ذو الخويصرة اليماني اللي هو الاعرابي ده اللي بقى في مسجد النبوي ده صحابي جليل، وفي التاني ذو الخويصرة التميمي ده رأس الخوارج اللي راح قال النبي اعدل يا محمد ده منافق، انما ده صحابي جليل عشان ما تقبلش عندك الاسماء، عشان كده مهم او تقرأ كتاب عن الاصحاب كثير أعلام النبلاء، الإمام الذهبي كالاستيعاب لابن عبد البر إلى آخره، عشان تفهم مين الصحابة ومين غيرهم. بعضهم لا يفرق مين هم الصحابة أصلا، عمال يتكلم ويخبط، نسأل الله السلامة. المهم قال يا أعرابي إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. علمناه؟ أيوة. ما ذبحناهوش؟ لا، لأنه يجهل، واللي يجهل نعلمه برفق ونصبر عليه. فشوف أثمر التعليم إيه. فرفع الأعرابي يديه وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي: لقد تحجرت واسعا، ليه ضيقت الرحمة؟ ما تقولوا دول كمان ما كان عايزين مصلحتك، خايفين عليك، عايزين يأمروك بالمعروف وينهوك عن المنكر، بس احنا علمناهم ازاي يأمروا في الحالة اللي زي دي، لان انت تجهل الحكم. يبقى الجهل ايه؟ اذا كان من غير كسبك يعد عذرا، بخلاف الجهل اللي هو من كسب الانسان ومن تقصير الانسان ومن عدم اهتمامه بالعلم، هذا لا يعذر به، يبقى ده الجهل. في عندنا بعد كده من الموانع في قضايا الحكم على الناس في التكفير او التبديع، من الموانع بعد الجهل عندنا مانع عدم القصد، ما يقصدش. ان احنا قلنا القصد، العلم والقصد، واحد ما يقصد اللي بيقول لك عليها زلت لسان، او ده حتى في الاحكام ياخذون بذلك، وقعت منه كلمه الطلاق دون قصد مطلقا، ما اقصدش، بس خلاص لا يقع. لماذا اسمها زلت ايه؟ لسان، ما قصدهاش، وقعت منه زي اي كلمه بتقع منك. طيب يبقى ده مانع من الحكم. ايه كمان؟ الاكراه. ان عندي من الشروط اختيار. واحد مكره، عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال كلمة الكفر، قالها ايه؟ تحت إكراه. قتل أباه ياسر أمام عينيه، قتلت أمه سمية رضي الله عنهما بين عينيه، اشتد عليه التعذيب والتنكيل فما تحمل، فأجابهم فخلوا سبيله، رحل النبي باكيا حزينا، قال هلكت يا رسول. قال ولم يا عمار؟ قال أجبتهم. قال له النبي: كيف حال قلبك؟ القلب يخبره. قال: مطمئن بالإيمان يا رسول الله. قال: إن عادوا فعد. ونزلت الآية: من كفر بالله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فالمكره ده الإكراه مانع من الحكم عليه، مانع من الحكم عليه. كحال مين؟ ابن حاطب ابن أبي بلتعة، عندما أرسل رسالة لقريش يخبرهم بمقدم النبي يوم الفتح، والوحي نزل للنبي وأخبره، أرسل عليا وبعض الصحابة فأتوا بالرسالة قبل أن تصل إلى قريش. عمر قال: دعني أقطع عنق هذا. ما قال: لا يا عمر، إنه من أهل بدر، وإن الله تعالى قال، اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلما النبي سأل حاطب: ليه عملت كده؟ أخباره بالعلة، نوع من إكراه. أهله في مكة، زوجة وأولاد في مكة، بين ظهراني الكافرين، أصحاب النبي كلهم لهم منعة في مكة، لكن حاطب ما عندوش منعة. فقال: أردت أن أكون أو تكون لي يد عندهم فلا يؤذون أهلي، وأنا أعلم أنها لا تؤثر في الفتح، ما عارف ده خلاص الفتح هيتم، هيتم واضح. فشوف النبي هنا علمنا الموازنة، عشان نفرق بين زلة وبين فتنة، فدي زلة من صحابي جليل. ما تعمد إذاء الإسلام ولا المسلمين ولا مخالفة المنهج، ولكن وقع تحت نوع من أنواع الإكراه حرصا على الأهل والولد إلى آخره، فدي كلها موانع. الرابع شبهة، عنده شبهة في مسألة. يا أخي ده في عهد السلف بعض الناس تأولوا وشربوا الخمر، إيه رأيك؟ أو والله، وكان في عهد عمر بعضهم تأول بقول الله تعالى: ليس عليكم جناح فيما، الآية بتقول يا شيخ أحمد: إذا ما اتقوا وأحسنوا وآمنوا ثم اتقوا أعلى سيدة شيخ أحمد، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طاعموا إذا ما اتقوا. قالت: ما احنا ما عندنا تقوى، كل اللي انت عايزه بقى واشرب اللي انت عايزه. في ناس كده يتأول آية. المتأول ده لازم نزيل عنه الشبهة مش نكفره. فسيدنا علي لما استدعاه عمر عشان يحكم فيهم قال: يستتاب. احنا عايزين نرفع شبهة عنهم، فإن تابوا جلدوا جلد حد الخمر، وإن لم يتوبوا قتلوا ردة. انت خلاص ده كذب القرآن والسنة وشرب الخمر، فهكذا يبقى ده عنده شبهة، فلابد من إزالة الشبهة بالعلم عن طريق العلماء الراسخين في العلم يأتون لأمثال هؤلاء يناقشونهم كما فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع الخوارج زمن علي بن أبي طالب. راح نظرهم، كان عددهم 6000، لله الحمد والمنة في مناظرة عبد الله بن عباس بالكتاب والسنة رجع منهم 2000 إلى المنهج. الباقي أصر، وقتلهم علي يوم النهروان رضي الله عن علي وأصحاب النبي. يبقى لابد من إزالة الشبه عن أصحاب الشبه بالعلم، نشوف إيه الشبه اللي عنده ونحاول. يبقى إذا نقول نفرق بين الأحكام المطلقة وبين أحكام المعين. من قال كذا دي بدعة، الفعل ده بدعة، القول طب فلان لازم نشوف حاله إيه، نشوف حاله إيه، هل هو ينسب لأهل البدع ولا ينسب لأهل الحق؟ لا ينسب لأهل الحق. طيب كويس قوي، وردت منه البدعة، أيوة يبقى مبتدع؟ لا مش مبتدع، إنما قوله بدعة وفعله بدعة لكنه ليس مبتدعا. نحفظ قدره ونصوب الخطأ ونحذر الناس من زلاته، كما ذكرت لك ابن حجر يأول بعض الصفات على طريقة الأشاعرة، لكنه ابن حجر إمام الحديث وإمام من أئمة السلف، يبقى نحذر من دي. ولما نيجي كده عند فتح الباري ونقرأ في الصفات ونجد ابن حجر يأول بعض الصفات، نقف هنا ونعلم الناس أن هذا التأويل فاسد وأخطأ الإمام في هذا الباب، والصواب كذا وكذا 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 بالدليل، لكن يفضل إيه؟ هو الإمام رضي الله عنه وأرضاه. فأخطأهم تطوى ولا تروى مع بيان الحق فيها بالدليل وحفظ منازلهم. يبقى ده الرجل الأول اللي خالف الحق لا عن عمد ولكن عن زلة أو عن شبهة أو فهذا يحذر من زلته مع حفظ منزلته. النوع الثاني بقى اللي هو بيخرج عن الطريق بتعمد ويتعمد إضلال الناس، فده المبتدع اللي بينسب للبدع وأهل البدع، فهذا يشتد عليه صيانة للمنهج وصيانة للسنة وحفظا على الأمة من الانحراف أو التحزب أو التشيع اللي هو شيعا وأحزاب. هذا كله يرجع فيه لأهل العلم وليس للأغتام الجاهلين. أحدهم في ألمانيا ممن يجرحون ويفسقون، كتبت مقال كده فقلت يعني التجريح يكون للعلماء الراسخين وليس للأغتام الجاهلين، فقال لي يعني الأغتام؟ قلت له بالله عليك مش عارف لفظة في لغة العرب وبتجرح؟ يا ابن الله يهديك، الله يصلح حالك، تعلم يا ولدي قبل أن تتكلم، ودع هذه الأمور للعلماء الراسخين في العلم. يا ولدي إن الأغتام في لغة العرب جمع أغتم، والأغتم الذي لا يحسن الفصاحة ولا يحسن الكلام، زيك كده وعمال تسكت في العلماء. إخوة الإيمان والإسلام اوعت له بقى، خلاص أنا خلصت. يبقى الليلة كلمنا عن قضية هامة وهي قضية التوسل المشروع بالأسماء والصفات بالدعاء بالأعمال الصالحات. فرقنا في المنهج بين الحكم على الإطلاق وحكم على المعين، فالمعين لابد من توافر الشروط وانتفاء موانع، ولا يكون إلا لأهل العلم الراسخين فيه لأصحاب الإخلاص والورع والتقوى، حرصا على المنهج وحرصا على الأمة. إن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع قول نبينا إذا سألت فاسأل الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.